بسم الله الرحمن الرحيم. روى الإمام مسلم في صحيحه أن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اسمه معاوية، فكان لا يعلم أن الكلام في الصلاة لا يجوز، وفي أثناء الصلاة لما عطس حمد الله جل وعلا، فالناس أو بعض المصلين معه لم يتمالكوا أنه أمام كلامه الكثير في الصلاة بكثارة من الحمد، أن يتمالكوا أنفسهم من الاستنكار عليه أثناء الصلاة برمقه بأعينهم، يعني مثل ما نقول في لهجتنا العامية خزوه، فما كان من بعد أن انتهت الصلاة إلا أن قال: ما لكم ترمقونني؟ استنكر عليهم، ليش؟ يعني ما الذي صنعت؟ هو لم يكن عنده علم. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له: إن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم الحكم، وإن الصلاة ما يصلح فيها الكلام اللي يقع خارج الصلاة أن يكون في الصلاة، فهذا أمر قد حرمه الله في قوله: وقوموا لله قانتين. فنهينا عن الكلام وأمرنا بالسكوت أو كما جاء. فالمقصود أن الرجل لما رضي الله عنه وأرضاه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وحسن تعليمه وتلقى منه ورأى رفقه في التعليم وانفتاحه معه، فما كان منه إلا أنه انفتحت قريحته إلى مزيد من التعلم، فتذكر حادثة جرت له وتحز في نفسه وقلبه، ويريد أن ينظر هل كان ثم عليه إثم أو أنه يعني يقتضي الأمر نوع من التكفير. فقال: كان لي جارية وكانت ترعى في غنمي، فأخذ الذئب منها واحدة فجئت إليها فغضبت فصككتها صكة، يعني ضربها. فيقول الرجل الصحابي الفاضل رضي الله عنه وأرضاه للنبي صلى الله عليه وسلم: يعني إني أريد أن أعتقها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوها. فدعاها الرجل، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم للجارية، قال: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قال: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. ففتح له النبي صلى الله عليه وسلم باب الخير بتمامه، وليس فقط بأن يعتقها بل أن يعتقها وهي مؤمنة. ثم تبين هذا الحكم العظيم من مبنى الإسلام بالشهادتين، وأن الشهادتين يدل عليهما كل ما يدل على الإيمان بالله جل وعلا الموصوف بصفاته في كلامه، والتي منها علوه على خلقه أجمعين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسوله. فتبين أنها تشهد بالشهادتين، ثم سألها النبي صلى الله عليه وسلم عن موجب هذا الاعتقاد بالشهادتين بالسؤال عن أين الله، فقالت: في السماء. فهي تعتقد في الله الاعتقاد الحق والإيمان الصادق. من أنا؟ أنا أنت رسول الله. فهنا أيضا مع فائدة أن التعليم لابد فيه من الرفق والانفتاح. لماذا؟ لأن حتى تصل المعلومة بطريقة ميسورة قريبة واضحة فيفهمها المتلقي. طيب إذا عنده تساؤلات، إذا أشكل عليه شيء، إذا قرأ شيء من خارج، سمع شيء، فهنا ستبدر عنده أخذ ورد وتساؤلات. إذا كانت التساؤلات في محلها فينبغي أن ينفتح معه. إذا كان عند الإنسان علم يلبي هذه التساؤلات ولا يتكلف الجواب فيما لا يعلم، فلا يشفي غل هذا السائل ويجيبه بالأجوبة الضعيفة أو المرتجلة من غير علم أو الناقصة فلا يشفيه ولا يكفيه ولا يهديه. هذا أيضا مطب ينبغي أن يتنزه عنه الإنسان خوفا من الله وأداء لأمانة وحق العلم. لا، ما المانع أن يقف الطالب أو ما يسمى بالشيخ فيبحث، يقول له خلنا نبحثها، ويبحث أكثر ولا يتعجل الجواب، ولا يسلك أيضا المسلك المعوج الآخر وهو أن يمنع من السؤال والتساؤل مطلقا بحجة آداب طلب العلم فيكبته ويكسر شخصيته ويمنعه ويجعل الهواجس تأكل قلبه وعقله، فيقضي السنين الطويلة يقرأ ويسمع وهو لا يفقه شيئا ولا يعلم مدرسه إذا كان قد فقه أو لم يفقه، ثم يسمى في ظاهر الحال أنه طالب علم. لماذا؟ لأنه يحفظ المتون، ولأنه يحضر الحلق، ولأنه يبرك بين يدي شيخه كالميت بين يدي مغسله على طريقة الصوفية. لا، هذا انحراف عن السنة وانحراف عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من الفوائد العظيمة في هذا الحديث حقيقة أن الصحابي رضي الله عنه وأرضاه اعترض ما يعترض البشر بفقده لشاته، فغضب فقام بسلوك معين هو بنفسه ندم عليه وما زال يزعجه. فحصول السلوكيات العارضة للإنسان التي فيها نقص في الأخلاق مثل الإيمان، لا يضره الذنب العارض إذا تخلص منه الإنسان بالتوبة، كذلك أقول السلوك الأخلاقي العارض اللي فيه النقص اللي لابد للإنسان من جهة الغضب أو جهة الشهوة فيستدركه، لكن المذموم كل الذنب هو السلوك المستديم المتناقض بين اللين والرفق وبين الشدة والغلظة والغضب الأهوج في وقت واحد وبشكل متكرر، يدل على الاضطراب في السلوك والنقص في الأخلاق. كمن يقول لأخيه أحبك في الله ثم يشتمه ويتكرر منه ذلك، أو أنه يبطن سلوكا يدل على أمر ويظهر سلوكا آخر، فهذا يدل على سوء الخلق. فينبغي أن يفهم كيف يكون الرفق الصحيح والحلم الصحيح والسلوك الصحيح الذي يحقق مقصد الدين مع المستجيب للحق والراغب فيه، وهو الأصل الذي يستدام عليه، ليس في المقامات التي قد تحتاج إلى أمور أخرى. والله الموفق.